أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في الكفارات التي اختلف فيها، ووصل بنا الكلام إلى الرابعة من الموارد التي اختلف في وجوب الكفارة فيها، وهي أنه من تزوج امرأة في عدتها، من تزوج امرأة وهي في العدة، فهل يجب عليه الكفارة لو علم ما بعد؟ فيه قولان. قول للمصنف وجزم فيه بالدروس، وهنا في اللمعه نسبه الى القيل، ولكنه في الدروس جزم به بانه يجب عليه ان يكفر بخمسه اصواع من الدقيق، والدقيق هو الطحين. ف يكفر بخمسه اصواع، والصاع هو أربعة أمداد، ويساوي تقريبا ثلاثة كيلوات من الطحين. فيقول أن كفارته أن يكفر بخمسة أصواع، وكل صاع تقريبا ثلاث كيلوات، فيكون المجموع 15 كيلو من الدقيق، أي من الطحين، من طحين الحنطة أو من غيرها، وسوف يأتي الكلام به. هذا القول قلنا أن المصنف هنا نسبه إلى القيل، ولكنه نسبته إلى القيل يشعر ماذا؟ يشعر بتوقفه بالحكم كما هو واضح وكما أسلفنا سابقا، ولكنه في الدروس جزم به. خب، ما هو دليله؟ دليل هذا القول، دليله رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، قال، يعني أبو بصير، سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجة. طلعت هاي المرأة من الزوجة، عندها زوج ذات بعل. قال عليه السلام: عليه الجلد وعليها الرجم، هو ينجلد وهي ترجم. علل الإمام الحكم لأنه قد تقدم بعلم، هو تقدم على زواجها بعلم، هو يعلم أن لها زوجة، وتقدمت هي تزوجته بعلم أيضا، هي تعلم أنها متزوجة وتزوجت ثاني، وتعلم أنه لا يجوز لها أن تتزوج وهي متزوجة. ثم قال الإمام سلام الله عليه: فكفارته إن لم يقدم إلى الإمام، يعني لو لم يقدم إلى الإمام حتى يجلده، كفارته ماذا؟ أن يتصدق بخمسة أصواع أو أصواع، على اختلاف الرواية، بخمسة أصواع، يعني خمسة أصواع، وقلنا كل صاع أربعة أمداد، فيكون المجموع تقريبا 15 كيلو. هذه الرواية يشكل عليها الشارح، يقول أن أولا نحن لا نسلم بسند الرواية، لأن الرواية عن أبي بصير، وهو مشترك بين الثقة الذي هو الأسدي وغير الثقة، هناك أربعة أو خمسة رواة كلهم أبي بصير، فنحن لا نعرف هل هو الثقة المرادي أو الأسدي أم هو غيره. هذا الإشكال الأول على الرواية اللي ضعف سند الرواية. الإشكال الثاني في سند الرواية أنه في طريقها، في سندها إسماعيل بن مرار، في سند هذه الرواية يوجد إسماعيل بن مرار وهو مجهول، لم يوثقه أحد من الرواة. هذا في الإشكال في سندها. الشارح يقول أنه لو سلمنا بالسند، هذين الإشكالين جاوزناهن، وقلنا أن أبو بصير المراد منه الثقة، وقلنا أن هذا إسماعيل بن مرار قد نوثقه، قد نعبر الإشكال السندي. ولكن من حيث الدلالة هي لا تصريح فيها بالوجوب. الرواية لم تقل أنه ماذا يجب، تصريح بالوجوب ماكو، ما قالت يجب أن يتصدق، قال إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصول. خب ماكو وجوب، الرواية ليس فيها تصريح بالوجوب لأنه لم تقل يجب. وكذلك الإمام أجاب بجملة خبرية، أجاب بجملة خبرية، والجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب وليست نصا في الوجوب، ليست نصا في الوجوب. النص في الوجوب أن يقول ماذا يجب عليك، يلزمك كذا، هذا التصريح بالوجوب، لكنه ماذا أجاب بجملة خبرية، والجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب وليست نصا في الوجوب. ولذلك ولأجل الإشكال السندي والإشكال الدلالي الشارح يقول أن نحمله على الاستحباب، وهذا هو القول الثاني، القول الثاني في المسألة أنه نقول باستحباب التكفير بخمسة أصوات لمن تزوج امرأة وهي في العدة، يستحب له أن يكفر بخمسة أصوات. هذا هو نظر الشارح وهذا هو القول الثاني. بقيت ملاحظة وهي أن المعتدة رجعيا كالزوجة، المعتدة التي في العدة الرجعية هي كالزوجة، وكذلك البائن، وكذلك البائن هي بحكم الزوجة. لماذا؟ لعدم الفرق بين العدتين، عدة البائن هي نفس عدة الرجعية بلا فرق، فهي ما دامت بالعدة فهي كالزوجة. قال وقيل، هذا لاحظ نسبته إلى القيل، وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها، طبعا يجب المفارقة، هذا بلا كلام لم نذكره، يجب عليه المفارقة لأنها ذات زوج ذات بعل، فارقها وكفر بخمسة أصواع، كفر بخمسة أصواع. طبعا كما تعرفون كل صاع هو أربعة أمداد، والمد ثلاثة أرباع الكيلو، فيكون الصاع مقداره ثلاثة كيلوات، وخمسة أصواع يكون مقدارها خمسة عشر صاع، خمسة عشر كيلو تقريبا، دقيقا يعني من الدقيق. نسب المصنف ذلك أي الكفارة بخمسة أصواع إلى القول، حيث قال قيل متوقفا فيه، توقف بالحكم بوجوب الكفارة هنا في كتاب اللمعة، وجزم به المصنف، جزم بوجوب الكفارة في كتابه الدروس. طب ما هو دليل هذا القول؟ ومستنده أي مستند الحكم بوجوب الكفارة بخمسة أصواع من الدقيق رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد قرأنا عليكم الرواية، وهي أي الرواية مع تسليم سندها، مع أننا لا نسلم بالسند، ولكن لو سلمنا بالسند، لو سلمنا بصحة السند مع تسليم سندها، وغض النظر عن الإشكال الوارد في السند أو الإشكالين الواردين على السند، لا تصريح فيها بالوجوب، وإنما هي ظاهرة في الوجوب، لأن الإمام أجاب بجملة خبرية، والجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب وليست هي نصا في الوجوب. إذن فالقول بالاستحباب أوجه من القول بالوجوب. إذن الشارع يرى أنه لا كفارة عليه، وإنما يستحب له التكفير بخمسة أصواع. نقطة، وفي الرواية تصريح بالعالم، يعني أن وجوب الكفارة على العالم، الرواية هكذا صرحت، قالت ماذا علل الإمام؟ قال لأنه أقدم بعلم وهي أقدمت بعلم، فهذا يعني أن وجوب الكفارة هو مختص بمن علم بأنها ماذا متزوجة، بمن علم أنها ذات بعل، بمن علم أنها في العدة. طب الذي لم يعلم أنها في العدة، شخص تقدم لامرأة ظانا أنها ماذا انتهت عدتها معتدة، وهي أيضا قالت له أنه ماذا أنها هي معتدة، طب وتزوجها، طب هذا لا يجب عليه التكفير، ماذا؟ لأنه هو جاهل بالموضوع، جاهل بالموضوع. الرواية صرحت بمن كان عالما بأنها ذات بعد، أما الجاهل بأنها ذات بعد فلا تجب عليه الكفارة. وكذلك أطلق الأكثر، الأكثر أطلق، أكثر أطلق ماذا؟ يعني أطلق الحكم على أنه ماذا؟ تجب على العالم. ولا حجة في لفظ الكفار على اختصاصها بالعالم. هذا دفع دخل، يعني رد لإشكال المقدر، أنه لو قلت أن الكفارة أو الكفارة تجب حال الإقدام على المعصية، حال الإقدام على المعصية تجب الكفارة، والإقدام لا يتحقق إلا بالعلم بها. طب متى هذا المستشكل يقول أنه متى تجب الكفارة؟ تجب الكفارة حال الإقدام بالمعصية، حال الإقدام بالمعصية أو حال الإقدام على المعصية. طب كيف يتحقق الإقدام؟ الإقدام كيف يتحقق؟ متى يتحقق الإقدام؟ يقول يتحقق الإقدام على المعصية عند العلم بالمعصية. طب لو لم يعلم بالمعصية هل 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 يصدق عليه أنه أقدم على المعصية؟ هو لا يعلم بالمعصية، هو لا يعلم بالمعصية، فحينئذ ماذا؟ لا يكون مقدما لأنه لا يعلم بالمعصية، فكيف يتحقق منه الإقدام؟ هذا يرده أن هذا رد الشارح أن لفظ الكفارة لا يدل على اختصاصها بالعالم، بالعالم بها يعني بالعالم بالمعصية، لأن الكفارة في بعض الموارد تشترك بين العالم والجاهل. هناك موارد الكفارة تشترك بين العالم والجاهل، فلا تختص الكفارة بلفظ العالم، كما في كفارة الصيد، في كفارة الصيد فهي تجب مطلقا على العالم وعلى الجاهل، من صاد نعام عليه كذا، من صاد بقرة عليه كذا، سواء كان عالما أو جاهلا، وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الكفارة. فإذا الكفارة هذا يعني أن الكفارة لا تختص بالعالم بها. إذا في الرواية تصريح بالعالم، يعني تصريح على وجوب الكفارة على العالم، ولكن أكثر الفقهاء أطلق الحكم بوجوب الكفارة على العالم والجاهل في هذا المورد، في هذا المورد، في موردنا، في مسألتنا. الرواية فيها تصريح على وجوب الكفارة بالعالم، ولكن أكثر الفقهاء أطلقوا على وجوب الكفارة على العالم وغير العالم. يقول الشارع أن في لفظ الكفارة الواردة في الرواية لا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم، بل الكفارة اسم شامل للعالم بالمعصية والجاهل بالمعصية. لماذا؟ لأنه ورد في الشريعة لفظ الكفارة يشمل العالم والجاهل، كما في كفارة الصيد شامل للعالم والجاهل. قال وفي الرواية تصريح بالعالم، أي تصريح بوجوب الكفارة على العالم، ولكن أطلق الأكثر، وأطلق الأكثر أي وأطلق الحكم بوجوب الكفارة على العالم والجاهل، أطلق أكثر الفقهاء، ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم. إذن الشارح إلى ماذا يذهب؟ يذهب إلى أن الكفارة تجب على العالم والجاهل لو قلنا بوجوبها، وعلى رأي الشارح القول باستحباب، إذن تستحب للعالم والجاهل. ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن وعدة الوفاة، ولا فرق في عدة في العدة بين الرجعية والبائن وعدة الوفاة وغيرها، وغيرها من ثمن مثل عدة المنقطعة، عدة المنقطعة تختلف عن ذني ولكنها أيضا في حكمها، فلا فرق. لماذا؟ لأنها بالنتيجة هي عدة، هي تسمى ماذا؟ تزوجها وهي في العدة. فلو تزوج امرأة وهي في عدة منقطعة، يعني تزوجها شخص زواجا منقطعا ففارقها انتهت المدة وجب عليها العدة، العدة شهرين على قول وشهر على قول آخر، فهسه المشهور شهرين حيفتين، فهو في هذه الفترة تزوجها أيضا تجب عليه الكفارة، أيضا تجب عليه الكفارة بلا فرق بين عدة المنقطعة وعدة الدائمة. وفي حكمها أي وفي حكم ذات العدة في وجوب الكفارة على من تزوجها ذات الباعل المتزوجة، امرأة متزوجة مثلا متزوجة وين؟ متزوجة بإيران، شردت من زوجها جت للعراق، بالعراق أنا قدم لها واحد، فهي ما قلت لها شنو، ما قلت لها أنا من الزوجة أو درى بيها من الزوجة، هسه على احتمالين، فتزوجها تزوجها، هذا عليه شنو؟ أن يفارقها، ولو علم متى ما علم يفارقها ويكفر. فإذا هي بحكم من كانت في العدة. وفي حكمها أو في أي وفي حكم ذات العدة في وجوب الكفار على من تزوجها ذات الباعل، يعني المتزوجة، المرأة المتزوجة، وهو مصرح به في الرواية، وهو ما هو؟ أن ذات الباعل بحكم ماذا؟ ذات الباعل يجب عليه الكفارة، من تزوج ذات الباعل يجب عليه الكفارة، مصرح في الرواية في قول الإمام في رجل تزوج امرأة ولها زوج، عندما قال هذا هذا خاص بذات الباعل، إذا ذات الباعل مذكورة في رواية أبي بصير. قال وهو أي الحاق ذات الباعل بمن كانت في العدة بوجوب الكفارة مصرح به في الرواية، نقطة، ولا فرق بين المدخول بها، يعني بين الزوجة المدخول بها وغيرها وغير المدخول بها، يعني لو تزوج امرأة تزوجت ولم يدخل بها زوجها، ولم يدخل بها زوجها ففارقته لم يطلق بعد، بقيت زوجته، ذهبت وتزوجت شخصا آخر، هذا الشخص الآخر الذي تزوجته يجب عليه ماذا؟ تجب عليه الكفارة. نقطة، نأتي إلى الدقيق، ما المراد بالدقيق؟ قال والدقيق في الرواية والفتوى مطلق، لا يختص بنوع معين، مطلق يعني شامل لطحين الحنطة، دقيق الحنطة، دقيق الشعير، دقيق الذرة وغيرها من الدقائق، أي طحين كان فهو مطلق، لم يخصصه الرواية، لم تخصص ذلك. وربما هذا وجه آخر، وربما قيل باختصاصه، باختصاص الدقيق بنوع يجوز إخراجه كفارة، بالأنواع التي يجوز إخراجها كفارة، ما هي الأنواع التي يجوز إخراجها كفارة؟ وهو دقيق الحنطة والشعير لا غير. فهذا الوجه الثاني، قال بأنه اختصاص، يختص لفظ الدقيق بدقيق الحنطة والشعير، لأن هو هذا المنصرف، لأننا نتكلم عن الكفارة، وفي الكفارة لا يجوز إخراج غير الحنطة والشعير، دقيق الحنطة والشعير، فهناك ذلك، هذا هو القول الثاني. انتهينا من المورد الرابع من الموارد التي اختلف في وجوب الكفارة فيها. المورد الخامس، وهو كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل، شخص تجب عليه صلاة الليل صلاة العشاء، ترك صلاة العشاء هسه جاهلا عامدا ساهيا ناسيا بغض النظر، المهم أنه ترك صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل. هناك قولان في المسألة، قول قال أنه يجب أن يصبح صائما، كفارته أن يجب عليه أن يصبح ذلك اليوم الذي ترك فيه صلاة العشاء أن يصبح صائم، هذه كفارته، وهذا هو القول الأول بالوجوب، وهو قول المصنف وجماعة أنه يجب أن يصبح صائما. طب ما هو دليلهم؟ قال أن الحكم بوجوب الإصباح صائما هو مقتضى الأمر في الرواية، حيث قال عليه السلام يصليها ويصبح صائما، يصليها ويصبح صائما، والرواية الدالة على هذا الحكم هي عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة. العتمة تطلق على صلاة العشاء، تسمى صلاة العتمة أو العتمة. فلم يقم إلى انتصاف الليل. يسأل الإمام، يقول له شخص نام عن صلاة العشاء وما انتبه إلى أن انتصف الليل، عبر منتصف الليل. قال عليه السلام يصليها، صليها متى ما أفاق، ويصبح صائما، ويصبح صائما. خب هسه هذا بعد شنو؟ هذا مقتضى الأمر، قال يصليها ويصبح، ويصبح صائما. المصنف في كتابه الدروس نسب القول بوجوب الكفارة صائما إلى الشيخ الطوسي، قال في كتابه الدروس، وقال الشيخ، وقال الشيخ هكذا عبار، فلم يجزم به، نسبه إلى الشيخ. والمصنف هناك في الدروس قال بأن الرواية الدالة على وجوب الصوم في المقام هذه رواية عبد الله بن المغيرة، قال مقطوعة، هذه مقطوعة. لماذا مقطوعة؟ حيث جاء في سندها عن من حدثه، عن من حدثه، احنا قرأنا سند الرواية، عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن أبي عبد الله، هاي عن من حدثه، من هو؟ لا نعرفه. إذن فهي مقطوعة، قطع سندها الراوي، قطع السند، قال عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه، فهنا عن عبد الله بن المغيرة وقطع السند، قال عن من حدثه، طبعا عن من حدثه لم يذكره، ولا نعرف من الذي حدثه، هل هو من الثقات أم هو من غير الثقات. إذن هذه الرواية مقطوعة. هذا ما صرح به المصنف هناك في كتاب الدروس. القول هذا القول الثاني. إذن القول الأول هو الوجوب، أي وجوب أن يصبح صائما، من نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل وجب عليه أن يصبح صائما، كفارته أن يصبح صائما. القول الثاني وهو الأقوى عند الشارح استحباب الإصباح صائما وليس الوجوب، أن يستحب له لمن نام عن صلاة العشاء يستحب له أن يصبح صائما وليس واجبا عليه. لماذا؟ ما هو دليله؟ قال لأن الرواية مقطوعة، الرواية التي استدلوا بها على الوجوب مقطوعة، فلا يمكن الاعتماد عليها إلا استنادا على إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقاعدة التسامح في أدلة السنن نستخدمها للاستحباب ولا نؤديها إلى الوجوب، لا يمكن ولا تساعد على الحكم بالوجوب. واضح إن شاء الله. خب بقي عندنا سؤال حتى نطبق العبارة، أنه لو قلنا أنه يجب عليه على قول المصنف الأكثر، قالوا ماذا بوجوب أن يصبح صائما، خب هو وجب عليه أن يصبح صائما ولكنه أفطر ذلك اليوم، أفطر ذلك اليوم، قلنا له كفارتك أن تصبح صائما ولكنه أفطر لم يصم ذلك اليوم الذي ترك فيه صلاة العشاء، أفطر ولم يصمه، هنا هل تجب عليه كفارة ترك الصوم المعين؟ صار معينا، هنا صار معينا، في يوم الأربعاء ترك صلاة العشاء، نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل، قلنا له يوم الخميس لا بد لك من الصوم، وهنا صار عند ماذا؟ واجب معين، وفي الواجب المعين لو ترك الواجب المعين يجب عليه ماذا؟ تجب عليه الكفارة. فهنا في المقام هل تجب عليه الكفارة أيضا أم لا؟ واضح السؤال والاستفسار أم لا؟ في هذا المورد قولان في المسألة، اختلف الفقهاء إلى قولين. القول الأول أنه تجب عليه الكفارة، لماذا؟ لماذا قالوا أنه تجب عليه الكفارة هنا؟ طبعا هو الصوم أصلا كفارة، كفارة عن صلاة العشاء التي تركها، ولكن لو تركه ولم يصمه وجبت عليه الكفارة، كفارة بعدين وكفارة ترك الصوم وليس صوم آخر. لماذا قال هذا القول؟ قالوا لأن الصوم فيه في هذا اليوم واجب معين أو واجب متعين، مثل صوم يوم معين نذره، مثل من نذر صوم يوم معين فلو تركه ماذا وجبت عليه الكفارة. هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء، هو هنا تعين عليه الصوم في هذا اليوم وهو ترك صومه، إذا تجب عليه الكفارة. طبعا تجب عليه الكفارة بناء على وجوب الإصباح صائما، أما على مبنى الشارع لا يأتي هذا الكلام. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال بعدم وجوب الكفارة، قال هذا حتى لو تركه هسه هو مأثوم نعم، ولكنه ماذا لا تجب عليه الكفارة. لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ قال لأن الصوم فيه كفارة عن ترك صلاة العشاء، هو الصوم كفارة ولا يصح التكفير عن الكفارة، هو الصوم كفارة، كفارة عن ماذا؟ عن ترك صلاة العشاء، ولا كفارة في إفطار ما يجب عليه من جهة أنه كفارة، يعني لا تجب الكفارة على الكفارة، هي كفارة وتوجب عليها كفارة أخرى، هذا لا لم يرد في الشارع ولا يجوز. طب الشارع يختار الثاني حيث يطرح عدة أدلة. الدليل الأول هو أصالة البراءة، الدليل الأول هو أصالة البراءة، أن الأصل البراءة عن هذا، الأصل البراءة عن الزائد، وهذا تكليف زائد. والثاني أن وجوب الكفارة في كل معين ممنوع. من قال أن ما هو دليل القول الأول الذي قال بوجوب الكفارة عليه؟ أنه قالوا أنه واجب معين، والواجب من ترك الواجب المعين، كل واجب معين تركه يجب عليه الكفارة. الشارع يقول هذا ممنوع، من قال أن كل واجب معين يتركه المكلف تجب عليه الكفارة؟ يقول هذا لا دليل على وجوب الكفارة على كل معين من جهة الناس، لا يوجد عندنا نص رواية توجب الكفارة على كل واجب معين يتركه. قال ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل كفارته أن يصبح صائما. ظاهره أي ظاهر كلام المصنف كون ذلك يعني الحكم بوجوب الإصباح صائما على وجه الوجوب، هذا ظاهر المصنف أن هذا واجب، حيث قال ماذا من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل، هذا الخبر أصبح صائما، أصبح صائما يعني ظاهر الوجوب أنه يجب أن يصبح صائما، لأن الوجوب هو مقتضى الأمر، أي هو الذي يقتضيه أمر الإمام عليه السلام بقوله في الرواية يصليها ويصبح صائما. نقطة. وفي الدروس المصنف لم يجزم هكذا كما جزم في اللمعة، بل نسب القول في الدروس به يعني بوجوب الإصباح صائما إلى الشيخ، إلى الشيخ الطوسي، وجعل أي المصنف جعل الرواية به أي الرواية الدالة على وجوب الصوم على من ترك صلاة العشاء مقطوعة. لماذا مقطوعة؟ حيث قلنا الرواية هكذا عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، عمن حدثه لم نعرفه ولم يذكره. وحين كانت الرواية أو وحين صرح المصنف وحين كانت الرواية مقطوعة فلا يمكن الاستدلال بها لأنها مقطوعة، فالاستحباب أي فالقول باستحباب الإصباح صائمان أقوى، هذا هو القول الثاني. نقطة. ولا فرق بين النائم كذلك، أي النائم كذلك يعني شنو؟ حتى مضى نصف الليل. ولا فرق بين النائم عن صلاة العشاء كذلك، أي حتى مضى نصف الليل، عمدا وسهوا بلا فرق، سواء كان نام عمدا هو متعمد ونام، وسواء كان ماذا سهى ونام نسي ونام. نقطة. وفي إلحاق السكران به أي بالنائم قول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه قياس باطل. لماذا باطل؟ لأنه غير منصوص العلة، لا توجد علة بين السكران والنائم، هذا نام وذاك سكران، فلا نقيس السكران بالنائم. وكذا أي وكذا يوجد قول ضعيف بإلحاق من تعمد تركها أو نسيها من غيرنا. هو لم ينم ولكنه ماذا؟ تركها عمدا سهوا ما نعلاه، ولكنه ترك صلاة العشاء حتى انتصف الليل وهو مستيقظ. قالوا أن هذا أيضا يلحق بمن نام عن صلاة العشاء. الشارح يقول لا، هذا القول صحيح، أكو هذا القول، ولكنه قول ضعيف. لماذا؟ لأنه قياس غير منصوص العلة. ولا يلحق به، أي بالنائم، ناسي غيرها، غير صلاة العشاء من الفرائض قطعا، كما لو نسي ماذا؟ نسي صلاة العصر، هل يلحق به وتجب عليه كفارة؟ لا. نسي صلاة المغرب حتى انتصف الليل، هل يجب عليه إصباح صائما؟ لا. الظهر، الصبح؟ لا. هذا المورد فقط في ماذا؟ في صلاة العشاء. نقطة. فلو أفطر ذلك اليوم، أي الذي اليوم الذي تعين فيه أن يصبح صائما بسبب تركه لصلاة العشاء، ففي وجوب الكفارة، هذا دليل القول الأول، ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه، من حيث أنه واجب معين، من حيث أن صوم ذلك اليوم واجب معين. هذا هو الدليل على القول الأول بوجوب الكفارة. دليل الأول قال تجب الكفارة، ما هو دليله؟ قال أنه أن صوم ذلك اليوم واجب معين. هذا بناء على ماذا؟ بناء على القول، على قول المصنف والشيخ بوجوبه، بوجوب الإصباح صائما. أما على قول الشارح باستحباب الإصباح صائما فلا يأتي هذا الكلام. قال ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه، من حيث تعين صوم ذلك اليوم، على القول بوجوبه أو لا، أو لا، أي أو لا تجب الكفارة، أو لا تجب الكفارة، قولان. ففي وجوب الكفارة هذا القول الأول، أو لا تجب الكفارة هذا القول الثاني، أو لا تجب الكفارة بناء على أنه كفارة، هو صوم ذلك اليوم أوجبناه عليه كفارة على القول بالوجوب به، فلا كفارة في ترك الكفارة، ليس هناك دليل ونص يوجب الكفارة على ترك الكفارة، وهو كفارة صوم ذلك اليوم أوجبناه عليه كفارة، فلا كفارة على ترك الكفارة بناء على أنه، أي على أن صوم ذلك اليوم كفارة، فلا كفارة في تركها، أي في ترك الكفارة. قال هذا الخبر، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة أو لا، وجهان، وجه قال بوجوب الكفارة ووجه قال بعدم وجوب الكفارة، فهذه وجهان ماذا؟ خبر أو مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر وخبرها ففي وجوب. أجودهما الثاني، الثاني ما هو؟ عدم وجوب الكفارة فيما لو ترك صوم ذلك اليوم. ما هو دليله؟ دليله أصالة البراءة، أصالة البراءة. طب ولو سافر فيه في ذلك اليوم الذي أوجبنا عليه ماذا؟ على القول بالوجوب، أوجبنا عليه صوما، سافر فيه مطلقا، سواء كان سفرا اضطراريا أم اختياريا، سافر في ذلك اليوم، فهنا ماذا؟ يفطر ذلك اليوم ويقضيه. لماذا يفطره ويقضيه؟ لأنه صوم واجب صار عليه على القول بوجوبه، صوم واجب، وصوم الواجب حرام في السفر، واضح؟ أفطره وقضاه في يوم آخر أو في اليوم التالي أو في عندما يرجع. وكذا لو مرض، أي وكذا يفطره ويقضيه لو مرض في ذلك اليوم، هو ترك صلاة العشاء أوجبنا عليه أن يصبح صائما، أصبح مريضا، فحينئذ ماذا؟ يفطر ويقضيه في اليوم القادم. أو حالة المرأة أيضا، المرأة تركت صلاة العشاء، نامت عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل، أو جبنا عليها صوم اليوم التالي أصبحت حائض، وصوم الحائض حرام لا يجوز لها الصوم ولا يصح منها الصوم، فحينئذ تفطر هذه أيام عدتها وتقضيه بعد أن تطهر. أو أفاق أو وافق العيد، هو في يوم التاسع من ذي الحجة ترك صلاة العشاء، قلنا له يجب عليك ماذا؟ أن تصبح صائما، أصبح عيد يوم العاشر عيد، نقول له لا تصم يوم العيد، افطره هذا اليوم وأقضيه في اليوم اللاحق. أو وافق العيد، أي وافق هذا الصوم المعين عيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق، أو صادف هذا اليوم يوم من أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق. طبعا صادف أيام التشريق لمن كان بمنى، لمن كان بمنى الذي يصادف أيام التشريق وهو في منى لا يجوز له الصوم، أما لو كان في الحضر لا يصح منه الصوم في هذه الأيام، واضح؟ فمن كان في منى وصادف ترك صلاة العشاء في يوم الحادي عشر أو في يوم الثاني عشر أو في الثالث عشر، نقول له ماذا؟ أفطره لا تصمه، وعندما ترجع صمه، مع احتمال سقوطه حينئذ. القول الأول ماذا قال؟ أفطره وقضى، أفطرها في كل هذه الأمثلة، أفطره وقضى. الشارح يقول مع احتمال أنه يسقط الصوم نهائيا لو صادف أحد هذه الأعذار، أحد هذه الأعذار لو صادف ماذا؟ يسقط الصوم نهائيا، طبعا فيما عدا السفر اختيارا، فيما عدا السفر اختيارا يسقط، يعني لو كان سفره اضطراريا أو مرض في ذلك اليوم أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو وافق أيام التشريق لمن كان بمنى يحتمل. قول ثاني قال ماذا؟ قال بسقوط القضاء يفطر ولا شيء عليه، حتى قضاء لا يجب، مع احتمال سقوطه حينئذ، أي حين وجود العذر أو العذر. نقطة، ولو صادف في ذلك اليوم الذي وجب عليه الصوم بسبب تركه أو بسبب نومه عن صلاة العشاء، لو صادف صوما متعينا كما لو كان ذلك اليوم قد نذر أن يصوم به، شخص نذر أن يصوم يوم الأربعاء أو يوم الغدير مثلا، صام نذر أن يصوم يوم الغدير، فهنا صوم يوم الغدير واجب عليه بسبب النذر. طب في يوم السابع عشر من ذي الحجة ترك صلاة العشاء، نام عن صلاة العشاء على القول بوجوب الإصباح صائما، أيضا وجب عليه ماذا؟ أن يصوم، فحينئذ هل يصوم بنية النذر أو يصوم بنية الكفارة؟ الشارح يقول يتداخلا، أي تداخل الصوم المتعين بسبب النذر مثلا وصوم الكفارة تداخلا، هذا القول الأول فيه أنه لو صادف صوما متعينا كالنذر المعين تداخلا، فحينئذ يصوم يوما واحدا ولا شيء عليه، هو يصوم واحد هم عن النذر وهم عن الكفارة، مع احتمال، هذا القول الثاني، مع احتمال قضائه قضاء الكفارة، يصوم النذر الواجب لأنه أسبق في الوجوب، فيصوم النذر مثلا لو كان نذرا فيصوم ذلك اليوم بنية النذر ويقضي الكفارة في يوم آخر، هذا القول الثاني. بقيت عندنا كفارتان اختلف فيها، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.